بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل. عندي مكالمات تنتظر. تفضل أختي إيناس.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، سؤال الأول عندي
زيارة
الأئمة مقبولة لو لا؟
إن شاء الله.
يعني إذا واحد يعني يحتصر ويروح يزور الأئمة
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، إذا واحد يعني مريض والدار مدارة يشتكي بمرضه.
نعم،
أرزح
عليك عيون. مرحبا أختي، أهلا وسهلا. تفضلي يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، كيف حالك؟
حياك الله يا علي.
شيخ، عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، بالنسبة للي ما يريد أن يتزوج، فإنه عليه بالصوم، متى يبدأ بالصوم؟ هل إذا كان لم ينوي الزواج أبدا، أو إذا بحث ولم يجد بنت تناسب للزواج، وكم مدة هذا الصوم يعني؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، إذا كنت على جنابة ولم أجد ما لأغتسل، هل التيمم يسقط ويذهب النجاسة في الجنابة؟ وهل إذا صليت عليه شيء؟
تتيمم يعني ما وجدت الماء؟
أيوة.
إن شاء الله.
على جنابة يعني، هل التيمم يذهب النجاسة في الجنابة؟ وهل أصلي؟
طيب.
سؤال الثالث، هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من يوم الأربعاء؟
يتعوذ
أو من يوم الأربعاء؟ سمعت.
إن شاء الله يا علي.
بس شيخ، دعواتك لوالدي بالشفاء لأنه مصاب بكورونا.
الله يشفي ويعافي ويشفي جميع مرضى المسلمين يا رب، ويرفع الوباء عن العالمين.
اللهم آمين. شكرا، بارك الله فيك.
مرحبا، مرحبا علي. أم ريم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
يا شيخ، عندي سؤال.
أها.
يا شيخ، السؤال الأول، واش النذر واش العهد؟ بكتبيني بالنذر والعهد
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، أنا يا شيخ مرة مرضت، كنت يا رب أنت شفيتني وأنت عافيتني، خلاص أنا بصوم الاثنين والخميس طول عمر، وأصوم البيض، وأصوم بالشهر 3 أيام طول عمر، أكيد أنت شفيتني، خلاص بصوم من قبل. على السؤال الثاني،
صومين الاثنين والخميس، وش بعد؟
قلت أنا أصوم الاثنين والخميس طول عمر، وأصوم البيض، وأصوم بالشهر 3 أيام طول عمر، يا رب شفيتني وأنت عافيتني، خلاص أنا بصوم. قلت كذا.
وانت قدرتي على هذا ولا ما قدرتي؟
ويا شيخ، والسؤال الثالث.
طيب تفضلي.
السؤال الثالث يا شيخ، انا لما يعني يجي رمضان، يعني ما اصوم اثنين وخميس، اصوم رمضان، كيف يعني اصوم اثنين وخميس اقضيهم ولا لا ما اقضيهم، كيف يعني؟
ان شاء الله.
والسؤال الرابع يا شيخ، انا الحين اشوف التلفون بعضهم يقولوا تك تك، انا يقول صلح لي لايك، صلح لي لايك، هل يجوز صلح لايك ولا ما يجوز؟ أدعهم يعني باللايك.
إن شاء الله يا مريم.
يا شيخ، السؤال بأي سؤال يا شيخ؟ يا شيخ، أنا عندي تفكير يا شيخ، أنا أحلف إني ما أفكر مرة ثانية، وأرجع مرة ثانية أفكر يعني خلاص التفكير واصل فيني.
طيب يا مريم، إن شاء الله.
أبغى نصيحتك يا شيخ.
إن شاء الله تسمعين النصيحة، أبشري بحول الله. الله يثبتنا وإياك وجميع المسلمين يا رب. أمت الله.
ألو.
تفضل يا أختي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف الحال دكتور؟ عندي سؤالين جزاك خير.
تفضل أختي.
عندي يا شيخ، أنا قطعت أصبعي كذا الإبهام بالسكين صار يطلع الدم، وتوضيت المغرب وحطيت عليها الشطرطون عشان الدم يطلع. وصليت وضعت ما توضيت حطيتها وصليت العشاء يا شيخ، نسيت وصليت بهالعشاء، ما دريت ما ادري هي صلاتي ولا لا.
لا كيف أختي ما. أختي أنت انجرحتي يعني وبعدين حطيتي اللاصق الطبي ها؟
انجرحت وحطيت اللاصق الطبي يوم جيت أتوضى المغرب شلته وتوضيت ورجعت حطيته ثاني مرة.
أيوة.
العشاء نسيت أشيله توضيت وصليت ونسيت.
وصليت المغرب والعشاء بنفس الوضوء.
لا الوضوء توضيت ثاني مرة بس إني ما شليته.
أي توضيت العشاء ثاني مرة وهو عليكي.
نسيت أشيله.
طيب مسحتي عليه من فوق ولا غسلتيه؟
أنا غاسلتها يدي غاسلتها مرة واحدة لأن القطر بس في راس البهام صغير بس إنه صغير مرة يعني باللزاق هذا الصغير.
إيه نعم الطب اللي هو يحط على الجروح.
أيوة دكتور الله يعطيك
طيب
العافية.
السؤال الثاني.
السؤال الثاني الله يبارك خير في عند البزران عند بزران الألعاب هذه دمى شكل كلاب وشكل حيوانات يعني أكثر هذا كلاب دمى وشيء هي يعني ملبسة زي الفرو. هل يجوز
العمومها
ولا ما يجوز؟
إن شاء الله.
يعطيك العافية دكتور.
مرحبا مرحبا مرحبا. تفضل أبو علي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف صحتك يا شيخ؟
الحمد لله.
سؤال من صاحبي هذا صاحبي بلم علب فارغة من الشارع.
أي.
والعلب فيها يعني فيها نوع من البيرة.
نعم.
فهذا
اذا باعها
يعني في شيء عليه
يبيعها على نفس المصانع يعني
لا يعني يبيع على الماركات يعني اي مارك يخش عليه يبيع يعني اي مارك يعني
ان شاء الله يبيعها ان شاء الله ابشر يا ابو علي
الله يعطيك يا شيخ كمان بالنسبه لصلاه الاربع ركع بعد العشاء
ايه؟
بعد السنة ها
ايه
جهرا نقراها جهرا ولا سرا
ان شاء الله
الله عمرك جزاك الله
خيرا أهلا وسهلا ومرحبا أم منال
السلام عليكم يا شيخ
عليكم السلام ورحمة الله
كيف حالك يا شيخ
أهلا خير. وسهلا الحمد
جزاك
لله
جزاك الله خير يا شيخ
أهلا وسهلا
شيخ أنا من سألتك عن الإسفنجة على الركب لأنه في سالم من سلطان رمان وقت قال لك أنه مو أنت قلت أنه ما بيجوز وقلت لي أنت أنه بيجوز
يعني ما فهمت إيش السؤال أختي
سألتك إنه بيجوز حط الإسفنجي على ركبي أثناء الصلاة.
طيب.
فأنت قلت لي يجوز. بس يجوز. الأخ سالم قال لك إنه أنت قلت لا يجوز.
ها. يعني الأخ سالم هو
اللي. أنا هلا بثبت له الحكي إنه يجوز.
إن شاء الله طيب.
شيخ عندي كم سؤال بس هيك خفاف على السريع.
يلا.
أول شيء شيخ نحن كبني آدمين وبني يعني نحن نتبع. سنة رسولنا الكريم محمد عليه الصلاة والسلام هل سنشعر بمشقة عند اتباعها بأدق تفاصيلها؟ يعني أنا أقرأ سنة نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام وأشعر بأنها من ساعة استيقاظه إلى بكافة التفاصيل هل بحياتنا اليومية سنشعر هل نحن نعمل بها ولكن ليس كثيرا صح يا شيخ؟
صحيح
هل سنشعر بمشقة؟ مثلا يا شيخ أنا أريد أن أعززها بنفسي وبمن حولي بما أنه نحن أعتبر أنه هي صح تجوز ومحببة لنا ولكن أشعر بأنها قليلة على سبيل المثال يا شيخ صوم 6 شوال أنا كنت مريضة قبل بعد رمضان مرضت فكل الأشخاص الذين سمعوا أنني سوف أصوم لا فأنت هي سنة أحسست يا شيخ بأن سنة ولكن يعني هل انه لا يعني ليس محبذا ان نطبقها يعني انه مو مثل القران فهمت علي يا شيخ
اي واضح ان شاء الله نعم. السؤال الثاني
يا شيخ لدي ابنه خاله في اوروبا متزوجه من شخص والعياذ بالله لا اريد ان اتكلم عليه ولكن يعنفها نفسيا بما انه لا يستطيع ان يعنفها جسديا لدرجه انها وصلت لمرحله تقول لي اريد الانتحار فانا يا شيخ نصحتها انه في البداية كنت أنصحها أن تصبر ولكن الآن أقول لها اذهبي إلى القضاء خذي حقك ومن هذا الكلام هل علي إثم يا شيخ ولكن أعرف أنها وصلت لمرحلة يا شيخ قالت بأنها تريد أن تنتحر من تعنيفه النفسي لها
إن شاء الله
السؤال الثالث يا شيخ في الآية الكريمة قل أعوذ برب الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون إلى آخر
نعم.
الآية
نعم.
ما المقصود بفئة المؤمنون هنا بالآية يا دكتور
إن شاء الله
السؤال الرابع يا شيخ وهو الأخير
أمي أبي مات رحمه الله، والحمد لله والحمد لله متعبد صائم قائم، حتى أنه في رمضان ختم حوالي 12 مرة القرآن، ولله الحمد والمنة
ما شاء الله.
يا شيخ بس أريد أن أسأل شيء، هو كان جدا جدا جيد في، ولكن عصبي عصبي علينا جدا. يا شيخ هل هو كل راع مسؤول عن رعيته، هل تربيته لنا والحمد لله والفضل والمنة كل أولاده نحن جميعا الحمد لله متعبدين قائمين مستورين ولله الحمد، هل هذا سيغفر له غضبه الذي كان يغضبه علينا ونحن ندعو له الآن ونتصدق والحمد لله، ولكن دائما دائما أحمل هم هذا الموضوع يا شيخ.
إن شاء الله أمنا أبشر إن شاء الله. أهلا وسهلا، حياكم الله.
مع السلامة.
عليكم السلام ورحمة الله. من ايه تفضل ابو علي.
السلام عليكم شيخ عزيز.
عليكم السلام وبركاته.
الله يحفظك ان شاء الله ويبارك فيك. عندي سؤالين. الله يبارك فيك.
تفضل ابو علي.
السؤال الاول، عندما نكون نصلي وراء الامام، الامام يقول اهدنا الصراط المستقيم، بعض الناس يعني يقول اللهم اهدنا واهد بنا، هل هذا يعني كيف حكم الشيء هذا، هل هو جائز او لا؟ السؤال الثاني نفس الشيء، إياك نعبد وإياك نستعين، نقول استعنا بالله، بعض الناس هكذا يقولون يعني. هاي السؤالين. وبعد سؤال ثالث أبو علي الله يحفظك يا ربي ودين في عمرك على طاعته.
آمين. إياك.
الواحد عنده سؤال خاص يعني، ويبي يتصل فيك شخصيا يا أبو فرحان، كيف الترتيب؟ الله يحفظك.
فيه الرقم الواتساب الخاص بالبرنامج، تأخذ يا أبو علي وترسل لي رسالة عليه وأبشر بخير إن شاء الله.
الله يبشرك بالخير.
الآن المخرج يساعدنا جزاه الله خير، هذا هو. بارك الله فيك.
مرحبا.
آمين. مرحبا. أبو محمد.
السلام عليكم يا شيخنا.
عليكم السلام وبركاته.
الله يحفظك ويطول في عمرك في صحة وعافية وطاعة.
آمين. جزاك الله خير.
يا شيخنا أنا اليوم طبعا الحمد لله نويت الصيام. وقفت الجوال على قبل الفجر بدقائق يعني.
أيه.
على أساس أني يعني أعقد الصوم على أي موية على تمر على شيء، ولكن سبحان الله غفيت ولا يعني صحيت إلا بالأذان في الجوال.
أيه.
وقمت على عجل كذا أخذت لي ثمرات ثلاث حبات وشربت عليها كاسة موية، وطبعا كان وقت الأذان 33 دقيقة وفي الجوال 32 دقيقة، ما أدري يعني صومي هذا إيش
يعني أنت أكلت 33؟
نعم.
والأذان على 33؟
33، لكن أنت لعلي أطلت أنا في الأكل.
الصوم نفل ولا فرض؟
لا نفل. الله يجزاك
نفل. طيب يا أبو محمد تسمع الجواب.
والسؤال الثاني الله يحفظ، كان في نقاش مع الأخوان.
أي.
وطبعا اتكلم عن الاخوان المخالفين وعن الاخوان اللي عندهم مخالفات وعندهم تقصير وعندهم اشياء، فقلت يعني انا لكم دينكم وريدين. رد علي الاخ قال هذه يا اخي لا يجوز الاحتجاج بها لانها هذه خاصه في الرسول اللهم صل وسلم عليه. يعني جزاك الله خير، بغيتك يعني توضح الامر هذا. الله يحفظك
ان شاء الله. ابشر ابو محمد.
الله يكتب لك الاجر يا شيخنا. سلام
عليك. وياك. تفضل يا ام عمر. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ انا عندي سؤالين سريعا. السؤال الاول، انا عندي بنت وولد، ولد اختي عايشين معايا من وهم صغيرين. البنت عندها 7 سنين، مريضه قلب، جالها كورونا مضاعفه دخلت العنايه. فانا لما شفتها ندرت ندر لله، قلت يا رب اول لما تقف على رجلها وتدخل باب العماره انا اذبح لها عيد. فانا ما عنديش مشكله ان انا انفذ النذر، انا بس هل ممكن ان انا انفذ النذر ده عند الراجل اللي هنذبح عنده، ولا لازم في نفس المكان اللي انا نظرت ليه؟ دي الاول. السؤال الثاني، انا يعني كنت ملتزمه جدا جدا في قرايه في الوتر اليومي كل يوم بالليل والصلاه في ميعاده والتسبيح وكده. دلوقتي الدنيا مالت بيا شويه، حاسه ان انا تكسلت، حاسه ان انا وانا بصلي اسرح، حاسه ان انا بقيت اجمع بين الصلاتين المغرب والعشاء يعني بينهم 5 دقائق ولا حاجه، فمانيش عارفه اعمل ايه، لان انا حاسه ان انا بقالي دلوقتي حوالي سنه مش زي الاول. الاول كنت كل يوم لازم الجزء يوميا بالليل اقراه،
الشفحة ما بيتفرقش ايدي العداد بالالف. مش عارفة هل انا في ايه اللي حصل معي، انا مش عارفة، عايز ارجع زي ما كنت ومش عارفة، فممكن تدلني؟ جزاك الله كل خير.
السلام عليكم. اهلا وسهلا، عليكم السلام. ابو خليفة.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يحفظك، جزاك الله خير ويطول عمرك يا شباب.
عمرك طويل. آمين آمين.
الله يحفظك. بالنسبة للسؤال، موضع البصرة على الصلاة في الوقوف وين يكون؟
في الصلاة يعني؟
في الصلاة نعم. جزاك الله خير كذلك. أني بالنسبة لي أنا كنت في مكة وكنت في الكعبة وكنت يعني بنظر إلى الكعبة، يعني بصلي وبنظر الكعبة، هل هذا صحيح؟
يعني وأنت تصلي تنظر إلى الكعبة ها؟
نعم نعم نعم.
الله أهلا وسهلا. أم عمير. ها.
نعم.
أم أمين ولا أمير؟
أمير.
تفضل يا أم أمير.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا أريد أسأل سؤال يعني يخص أم زوجي، والدة زوجي. هي عندها بنت مريضة يعني تعاني من الصرعوية، يعني تتعب عليها منذ كانت صغيرة، لكن يعني تشعر انه هي المذنبة ومسببة لمرضها، لان هي مرة ضربتها عندما كانت يعني في الخامسة من عمرها تقريبا، يعني عادي مثل اي ام احيانا تضرب اولادها، علما انه هي بعد مدة من الضربة خافت، ومن ذلك الحين تعاني من الصرع، والان عمرها 30 سنة وهي المعينة لها وتربيها، بس هي تشعر بالذنب وتخاف يعني من الله لا يعاقبها، ويعني تقول هل أنا مذنبة وماذا تفعل، وهي ما يعني ما تقدر تنام براحة بالليل وضميرها يأنبها، علما أنه هي تصلي تصوم وتتقي الله كثيرا. وجزاك الله الخير يا شيخ.
مرحبا أختي مامير، تسمعين الجواب. من؟ عمر.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله
شيخنا. عندي بس سؤالين لو سمحت.
تفضل يا عمر.
أول سؤال، هل هو شرط أن الله سبحانه يعطي الإنسان في الدنيا شيء لكن يأخذ منه شيء آخر من مكان ما، يعني أي الإنسان لا يمكن أن يحصل على كل شيء في الدنيا، لابد أن يكون هناك نقص في مكان ما. ها أول سؤال.
تفضل السؤال الثاني.
السؤال الثاني، كنا نتجادل أنا وصحابي عن وجود النكاح أو الجماع في الجنة، ومنهم من قال أن لا وجود للجماع في الجنة، وأنا كنت أقول أنه لابد من وجود الجماعة، لأن الله وعد عباده الصالحين بالحور العين، فإن لم يكن هناك نكاح أو جماعة ما فائدة حور العين. بس هذه إن
شاء الله يا عمر.
شكرا شكرا، يعطيك العافية.
مرحبا مرحبا. مرام.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، أختي مريضة بالسكر وأحيانا تصحى من النوم وهي بغير وعيها الكامل فتتوضأ للصلاة، هل آمرها كل مرة تتوضى بهذا الحال إنها تعيد الوضوء؟ لأني مرة واحدة شفتها تتوضى بشكل سريع والماء قد لا يصل لكامل العضو، هل كل مرة آمرها إنها تعيد الوضوء؟
إن شاء الله يا مرام.
السؤال الثاني، كتابة الآيات القرآنية على بطايق فواصل للكتاب، هل هذا جائز؟ ويكتبوها بشكل يعني خطوط متداخلة في بعضها، هل
كيف يا مرام؟ هذه ما فهمت السؤال الأخير لو سمحتي.
يعني يكتبوا الآيات على بطايق تكون فواصل للكتاب.
فواصل للكتاب يعني من الكتب العادية.
ايوه
هي آية قرآنية.
ايوه يكتبوها ويكتبوها بشكل متداخل في بعض، خطوط متداخلة في بعض.
يعني هذا يسمونه يستخدم اللي يسمونه فن من الفنون، فنون الخط وكذا.
ايوه نعم.
طيب
ممكن أبشر. ما يكون فن لكن خط حر.
إيه. طيب إيه. إن شاء الله يا مرام.
مع السلامة.
طيب عليكم السلام. طب أكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. عندي الأخت إيناس من العراق سألت سؤالين. في سؤال الأول تقول ما حكم زيارة الأئمة وهل هي مقبولة؟ أختي إيناس بارك الله فيك، بالنسبة للجواب على هذا السؤال يكون في النقاط التالية. أولا بالنسبة للمرأة، الراجح من أقوال أهل العلم أنها لا تزور المقابر، لا يجوز للمرأة أن تزور المقابر، هذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم أو لنهيه عن زيارة النساء للقبور أو للمقابر، بل لعن صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور وفي لفظ زائرات القبور، هذا هو الأمر الأول.
الأمر الثاني بالنسبة للمرأة تدعو لميتها ولو كانت في أقصى الأرض، فإن الدعاء إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع يصل ثوابه إلى الميت، وليس شرطا أن يقبل الدعاء بالزيارة، يعني ليس شرطا. بعض الناس الآن يعتقد بأنه ما يقبل دعاء إلا إذا زار وذهب إلى المقبرة أو ذهب إلى القبر، هذا الأمر الثاني. المسألة الثالثة بالنسبة لشد الرحال إلى زيارة القبور، كأن يسافر الإنسان من بلد إلى بلد حتى يزور قبر قريب له أو شخص أي شخص، هذا محرم ولا يجوز. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى والمسجد الأقصى. فكيف شد الرحال إلى القبور؟ فهذا محرم ولا يجوز، هذا محرم ولا يجوز. مسألة أخرى زيارة المقابر، اعتقاد الإنسان أنه إذا زار المقبور هذا بأن هذا يجعله واسطة بينه وبين الله، هذا من الشرك الأكبر، هذا الذي بعث الله به محمد عليه الصلاة والسلام لإبطاله. ولذلك يزور أي شخص يزور مقبور ويطلب منه أو يجعله واسطة بينه وبين الله، هذا من الشرك الأكبر المخرج عن ملة الإسلام. زيارة القبور وزيارة المقبور اعتقاد أن الدعاء عند هذا القبر أو في هذا المكان مقبول له مزية، هذا من البدع الخطيرة، نسأل الله العافية. حتى لو قال يا رب، يعني الآن زار قبر شخص مثلا وقف على جنبه وقال يا رب، يعتقد أن هذا المكان بجوار هذا القبر له مزية وله مكان والله يقبل الدعاء، هذا حرام، هذا من البدع الخطيرة. أما إذا جاء إلى المقبور وسأله قال يا فلان اشفني، يا فلان رد غائبي، يا فلان عندي مصيبة، يا فلان أنا امرأة تقول أنا ما ألد، أو رجل يقول أنا عقيم وكذا وهكذا، هذا من الشرك الأكبر، نسأل الله العافية والسلامة. فحبيت أرتب لك المسألة أختي الفاضلة حتى تتنبهين إلى مثل هذه الأحكام. أي ناس تقول إذا كان شخص مريض مثلا ويشتكي للي حوله، تقول ما حكم ذلك؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، أولا بالنسبة للشكوى على نوعين: شكوى إخبار وشكوى نستطيع أن نقول مثلا شكوى تضجر وجزع. أما شكوى الإخبار فيجوز، يجوز الإنسان إذا قال له الطبيب أو الطبيبة سلامات إيش فيك، يقول والله أنا في كذا وفي كذا وفي كذا، يسمونه إخبار، يسمونه إخبار. أو مثلا شخص فقدوه جماعة المسجد قالوا له سلامات ما نشوفك في المسجد، قال والله سامحوني أنا مريض وكذا وكذا، يقول إخبار يخبرهم. أو أقارب قالوا له ما شفناك يا فلان، أو أقاربك أنت يا إيناس قالوا لك إيناس أنت غايبة عنا فترة، والله أنا مريضة، إخبار، هذا ما في شيء. أما شكوى التضجر والجزع فهذا حرام ولا يجوز. ولذلك كيف يشكو الإنسان الله عز وجل إلى خلقه؟ الأصل أن الإنسان يشكو الخلق إلى الله، ما يشكو الخالق إلى المخلوق. فإذا كان الإنسان يشكو يعني هذا الأمر يقول والله أنا كذا وكذا بنية الشكوى إلى المخلوقين، فهذا والعياذ بالله خطر على دين الإنسان. كيف تشكو الخالق إلى المخلوق؟ وبعدين هذه الأمراض والابتلاءات هذه نعمة من نعم الله، هذه المحن في طياتها منح، هذه الآلام في طياتها آمال، هذه الأوجاع في طياتها أجور ورفع الدرجات عند الله سبحانه وتعالى. وللأسف الشديد بعض الناس يتساهل في الشكوى إلى شكوى الإخبار حتى تؤدي به إلى شكوى الله إلى خلقه، نسأل الله العافية والسلام. فبعض الناس دائما كلما جاء مجلس والله أنا في كذا، فيني كذا، في كذا، في كذا، أنا والله عندي المرض فلان عندي. طيب الناس ما سألوك، الناس ما سألوك أنت أيضا. ولذلك الإنسان يحمد الله. الإمام أحمد رحمة الله عليه لما مرض يعني خرج منه أنين، فجاءه أحد العلماء فروى حديثا أو أثرا أن الملك يكتب حتى الأنين، فانتهى الإمام أحمد أصبح لا يئن من شدة الوجع اللي كان فيه بعدما تعرض لتعذيب في فتنة القول بخلق القرآن، فترك الأنين. الأنين هذا يكتبه الملك، يكتبه. ولذلك الأصل في الأنين أنه مباح لكن سيكتب. فإذا كان أنين لا يسيطر الإنسان على نفسه ما في شيء، أما إذا كان أنين لا لأجل يعني يظهر بأن الله عز وجل يعني يبتليه وكذا ويشكو المخلوق يشكو الخالق إلى المخلوق، لا هذا سيكتب عليه لا له. علي من عمان يقول بالنسبة للشخص الذي ما استطاع الزواج كيف يصوم وما هي مدة الصوم ومتى يبدأ الصوم؟ علي بارك الله فيك، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. هذه العلة. والشباب على قسمين، قسم لم يتزوج لكنه قادر على السيطرة على نفسه وما عنده مشكلة، بمعنى أنه محافظ على نفسه على أعضائه على جوارحه بعيد عن كل ما يفجر الشهوة والغريزة في نفسه، يعني المؤثرات هذه، ولذلك ما يحتاج إلى الصوم. يقول أنا ما أحتاج إلى الصوم، الحمد لله أنا محافظ على نفسي بعيد عن الأسباب التي تقود إلى يعني إثارة الغريزة والشهوة. ما يلزم. شخص آخر أو شاب آخر لا، هو محتاج إلى الزواج لكن ما عنده قدرة مادية ما يستطيع الزواج. النبي عليه الصلاة والسلام أرشد هذا الجنس من الشباب إلى الصيام، وهذا ليس على سبيل الوجوب إنما على سبيل الإرشاد، يعني فعليه بالصوم هذا على سبيل الإرشاد. فإنه له وجاء، لأن الصوم يضيق مجاري الدم، وإذا تضيقت مجاري الدم في جسد الإنسان ضعفت الشهوة، ضعفت الشهوة ويعني لا يفكر في مثلا الزنا أو لا يفكر في الاستمناء أو شيء من هذا القبيل. علي يقول إذا يعني كنت على جنابة وما وجدت الماء وتيممت، يقول هل هذا التيمم يذهب نجاسة الجنابة؟ علي بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمسلم لا ينجس، المسلم لا ينجس، والجنابة ليست نجاسة بارك الله فيك، الجنابة ليست نجاسة، وإنما هي وصف معنوي قائم بالبدن، وصف معنوي وليس حسي، وصف معنوي قائم بالبدن يمنع الإنسان من استباحة العبادة التي من شرطها الغسل، التي من شرطها الغسل، هذا موجب للغسل. ولذلك تعبيرك يا علي لما قلت يعني هل تذهب النجاسة غلط، لأن الجنابة ليست نجاسة بارك الله فيك، ولذلك الجنب يجوز مصافحته، يجوز يأكل ويشرب هو على جنابة، يجوز يكتب ويقرأ في كتب العلم وكتب التفسير، إلا القرآن لا، كما قال جماهير أهل العلم يجوز له يداوم هو جنب مثلا إذا ضاق، يعني رجل استيقظ باقي عن الدوام ربع ساعة ها وما استطاع أن يغتسل يروح يداوم بعدين يرجع ويغتسل. أنا أضرب لك مثال حتى أبين لك على أن الجنابة ليست نجاسة، ليست نجاسة. والطهارة عندنا نوعان، طهارة مائية وطهارة ترابية. الطهارة المائية استعمال الماء، فالطهارة الصغرى الوضوء، فالطهارة الكبرى الغسل. الطهارة الترابية تستعمل في بدل الوضوء وبدل الغسل، وصفتها واحدة فقط، يعني ما لها صفتان، صفة واحدة أن يضرب يديه على الأرض ضربة واحدة ويمسح وجهه ويديه، سواء في الطهارة الصغرى بدل الوضوء أو في الطهارة الكبرى بدل الغسل بارك الله فيك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا صفة التيمم، صفة التيمم. والتيمم فالراجح من قول أهل العلم أنه رافع، رافع للحدث، ليس مبيح، مبيح يعني فقط للعبادة، لا، لما نقول رافع رافع للحدث، ما دام الإنسان مثلا تيمم يجوز يصلي الفريضة والسنة ويقرأ القرآن بهذا التيمم ما لم ينتقض وضوءه بارك الله فيك. علي بارك الله فيه يسأل يقول هل صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ من يوم الأربعاء؟ علي بارك الله فيك، الجواب لا، هذا غير صحيح وليس له أصل، ليس له أصل أبدا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ من يوم الأربعاء، وفي حدود اطلاعي وعلمي بأن هذا لا أصل له، هذا لا أصل له بارك الله فيك، وإنما هذا منقول في كتب التفسير أن ما يعني في قول الله تعالى في يوم نحس مستمر قالوا هذا يوم الأربعاء، لكن هذا وصف وليس اليوم هو اليوم المشؤوم على فرض صحة هذا الكلام اللي يقولونه، وما ثبت هذا، ما ثبت، هذه روايات إسرائيلية. فيوم الأربعاء مثل يوم الخميس ومثل يوم الجمعة ومثل يوم السبت، بل أزيدك يعني فائدة أن يوم الأربعاء كما في حديث جابر رضي الله عنه أن الدعاء مستجاب في يوم الأربعاء بين الظهر والعصر، بين صلاة الظهر وصلاة العصر الدعاء مستجاب. ومن أهل العلم من خصه بالنبي عليه الصلاة والسلام، ومن أهل العلم من قال عام كما فعل جابر وفعل جمع من الصحابة وجمع من السلف، كان يدعون الله بين بعد من بعد صلاة الظهر إلى صلاة العصر يوم الأربعاء. وهذا يدلنا على أن هذا اليوم غير صحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعود من يوم الأربعاء. أمري من السعودية تقول: ما هو النذر وما هو العهد وما الفرق بينهما؟ أختي أمري بارك الله فيك، بالنسبة للنذر هو أن يوجب الإنسان على نفسه عبادة لم تجب عليه بأصل الشرع، كأن يقول لله علي صيام شهر، لله علي صيام عشرة أيام، لله علي ذبيحة، لله علي كذا، ها؟ هذا هو النذر. والعلماء اختلفوا في حكمه، منهم من قال محرم ويجب الوفاء به، منهم من قال مكروه ويجب الوفاء به، ومنهم ذهب إلى أنه مباح، والراجح أنه مكروه في قول جماهير أهل العلم. العهد له أكثر من معنى، العهد له أكثر من معنى، فالعهد قد يأتي بمعنى النذر، يأتي بمعنى النذر، وهذا يعرف من خلال القصد المهيج لقول العهد. يعني مثلا يقول شخص: عهد علي إن عاد ابني أذبح ذبيحة، عهد علي إن شفى الله مريضي كذا، هذا نذر، هذا نذر. ويأتي بمعنى العهد هو الميثاق أو الاتفاق، مثلا يعني فلان عاهد فلان على عدم خيانته، عاهد فلان على أن يأتي به بالشغل الفلاني، إما أن يكون يعني تأتي بمعنى الوعد، تأتي بمعنى العقد، تأتي بمعنى الميثاق، فهي على حسب يعني سياق الكلام. بارك الله فيك. أمريم تقول: يعني أنا مرضت وقلت إن شفيتني يا رب أصوم الاثنين والخميس طوال العمر وكذلك الأيام البيض إلى آخر ما ذكرت، تقول ما حكم ذلك؟ أمريم بارك الله فيك، أنا ذكرت قبل قليل بأن النذر مكروه، مكروه، ولذلك أترك النذر بارك الله فيك. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر، نهى عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل. والناذر يورط نفسه أحيانا في أمر هو في سعة، هو اللي يورط نفسه، هو اللي ضيق على عمره. فأنت الآن يعني صيام الاثنين والخميس سنة مستحبة، صيام الأيام البيض ثلاث سنة، أنت اللي أوجبتي على نفسك، الله ما أوجب عليك ذلك، وما طلب الله عز وجل منك، ولم يطرب النبي عليه الصلاة والسلام أنك تقول والله لله علي كذا وكذا. فاترك النذر بارك الله فيك، أنت الآن يجب عليك وجوبا أن تصوم الاثنين والخميس طوال العمر، وأن تصوم الأيام البيض طوال العمر. وإذا وافق الاثنين والخميس أو الأيام البيض العادة الشهرية تقضينها بعد العادة الشهرية مباشرة، بعد ما تطهرين تقضين الأيام البيض الثلاث وتقضين الاثنين والخميس طوال عمرك. إذا وصلت إلى مرحلة عجز خلاص تسألين أهل العلم بعد ذلك، إذا وصلت إلى تقول والله الآن أنا عجزت الآن، تسألين أهل العلم. أمريم تقول: يعني أنا أصوم الاثنين والخميس، تقول يعني ويأتي رمضان كيف أقضيهم؟ أمريم بارك الله فيك، الآن تقولين إذا دخل علي رمضان وأنت تصومين الاثنين والخميس، تقولين هل تسقط عني أم لا؟ هذا يختلف باختلاف صومك. فإذا كان صومك صوم نفل لا ما تقضين، يعني أنت تصومين الاثنين والخميس صيام سنة ما تقضين بارك الله فيك. أما إذا كان صياما واجبا يعني مثل النذر لله علي أن أصوم الاثنين والخميس، فهل الآن يكون الاثنين والخميس اللي في رمضان من جملة الأيام؟ يعني هذه مسألة حقيقة تحتاج إلى تأمل. أولا عندنا المشغول لا يشغل، فالمشتغل بصوم رمضان لا يجوز له أن يضيف له عبادة أخرى، يعني لأن وقت رمضان ضيق جدا. وهل يشمل هذا النذر أم لا؟ عموما أختي الفاضلة ليظهر والله أعلم أن نيتك صوم الاثنين والخميس، نذرك يعني الاثنين والخميس طوال العمر، أن المقصود في هذا الأيام التي في غير شهر رمضان. وصيام رمضان يعني هي عبادة مستقلة لا تدخل عليها عبادة أخرى، ولذلك فيما يظهر والله أعلم أنه لا تقضين هذه الأيام التي من رمضان يعني الاثنين والخميس، هذا إذا كان نذر. أما إذا كان سنة لا ما تقضينها، لأن صوم رمضان واجب لله الحمد والأجر فيه عظيم، بارك الله فيك. أم ريم تقول يعني هناك بعض الأشخاص يعني من خلال المحمول الهاتف الجوال يقولون لنا مثلا في برامج معينة يقولون صلح لي لايك صلح لي كذا، تقول ما حكم ذلك؟ أختي أم ريم بارك الله فيك، طبعا الأصل أن المسلم لا يجوز له أن يدخل إلى المواقع المشبوهة والمحرمة أو المواقع التي يعني هي محل ريبة، وإنما هذه الوسائل يستثمرها استثمار طيب، وذلك بما يعود عليه بالنفع والفائدة، وتضيف إليه إضافات شرعية وفكرية وعقلية ودنيوية أيضا، حتى دنيوية يعني يستفيد منها، لأن الإنسان في هذا في هذه الحياة يكتب عليه كل شيء. قال جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال جل وعلا: أحصاه الله ونسوه. قال جل وعلا: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولذلك الإنسان يجب عليه أن يستثمر وقته في طاعة الله عز وجل أو في المباحات، مثلا إن حصل خير مثلا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر منها عن عمره فيما أفناه. هذا العمر فيما أفنيته؟ في التقرب إلى الله في المباحات أم في المحرمات؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، من يطلب منك مثل ما ذكرت تصلحين له لايك كما يقولون، فإن كان والله في مسألة يعني فيها خير وفيها مصلحة وفيها يعني نفع للناس وفيها شيء يعني خير مثلا، ما في بأس، من باب التشجيع، من باب التشجيع. أما إذا كان لا، مسألة محرمة أو فيها شيء من الأمور التي تتصادم مع نصوص الشريعة أو شيء حتى من المباحات، ينبغي لك أن تبتعدي عن هذا، لأن الذي يدمن على مثل هذه الوسائل، وخاصة مثلا حتى لو قلنا بالمباحات، المباحات هذه فضول، فضول نظر وكلام وفعل، سيقود إلى أشياء ربما تندمين عليها فيما بعد. ولذلك إذا أنت كنت تتابعين الطيبين والطيبات الخيرين والخيرات وقالوا لك والله شجعونا، ما في بأس، هذا من باب التعاون على البر والتقوى. أم ريم تقول يعني أنا عندي يعني تفكير كثير جدا، وأحاول أني أصرف نفسي عن هذا التفكير وأحلف على ذلك، لكن تقول يعود للتفكير حتى في الصلاة. أختي أم ريم بارك الله فيك، يعني بالنسبة لي التفكير على نوعين: تفكير محمود وفي تفكير مذموم. إذا كان الإنسان يفكر تفكير محمود هذا مطلوب، يعني مثلا التدبر في آيات الله الشرعية والنظر في آيات الله الكونية، هذا مما دعت إليه الشريعة. قال جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. قال جل وعلا: فلينظر الإنسان مما خلق. قال جل وعلا: قل سيروا في الأرض ثم انظروا. قال جل وعلا: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. قال جل وعلا: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. وآيات كثيرة، فهذا تفكير محمود. وفي القرآن أيضا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أما إذا كان تفكير سيء، وهذا الذي يظهر من كلامك أنك تفكرين في أشياء إما أن تكون سيئة وإما أن تكون فقط دنيا، لا، يجب عليك في الصلاة أن تنتهي عن مثل هذا. وإذا جاءك التفكير في الصلاة تتفلين عن يسارك 3 مرات وتستعيذين بالله تعالى من الشيطان الرجيم وتقبلين على صلاتك، لأن الصلاة خير موضوع. أما إذا كان التفكير في الدنيا فإن كان داخل الصلاة انصرفي، أما خارج الصلاة ما في بأس، إنسان يفكر في أمور الدنيا كيف يرتب حياته، كيف يعني يترشد في الاستهلاك، كيف يعني المرأة كيف تسعد زوجها، الزوج كيف يسعد زوجته، الأولاد، شيء من هذا القبيل، هذا ما في بأس. لكن في غير الصلاة، الصلاة يعني إقبال، الصلاة للآخرة، الصلاة تقبلين فيها على الله سبحانه وتعالى. أمة الله من السعودية تقول يعني انجرح أصبعي وضعت اللاصق الطبي شلته لما توضأت لصلاة المغرب، تقول نسيته لما توضأت لصلاة العشاء، هل علي شيء؟ أخت الفاضلة ليس عليك شيء، لأن اللواصق الطبية إذا كان والله الجرح وخرج دم ما يلزمك أنك تشيلينها، لأن هذه يؤثر على الجرح، هذه يؤثر على الجرح، وإنما تمسحين عليها، تمسحين من أعلاه، يعني تغسلين أصابعك. أنت قلت الإبهام، ها؟ الإبهام تغسلين جميع الكف وبعدين تمسحين مسح على اللاصق الطبي. أنت تقولين حصلني غسلت، يعني أكيد من النوع البلاستيك غسلتي معه، إن شاء الله ما عليك شيء، لكن مستقبلا ما يلزمك نزع اللاصق الطبي إذا كان على جرح، بحيث أنك لو شلتيه تأثر الجرح، لا ما يلزمك تمسحين عليه، بارك الله فيك. أمة الله تقول يعني عندي أولاد ونجيب لهم بعض الدمى اللي الألعاب منها، تقول على أشكال متنوعة يعني مثل كلاب وكذا، ويلبس يلبسونه مثل الفرو، تقول يلعبون فيها، هل فيها شيء؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، هذا محل خلاف بين أهل العلم فيما يتعلق بالدمى التي هي من جنس ذوات الأرواح، والراجح فيما يظهر والله تعالى أعلم أنه لا بأس بها. لماذا؟ لأن مثل هذه الدببة ويعني الأشياء هذه اللي الدمى، لأنها ترمى في الأرض وتمتهن وما يعظمها الطفل، وإنما ولا يعظمها أهل البيت، وإنما ترمى وتمتهن، ما فيها شيء ولله الحمد. وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على عائشة رضي الله عنها فوجد تلعب مع بنات جواري صغيرات ومعها حصان أو أحصن لها أجنحة، فقال ما هذا؟ قال لها فرس له جناح، وضحك النبي عليه الصلاة والسلام، قالت أما سمعت بخيل سليمان لها أجنحة، يعني وشيء من هذا القبيل. عموما ما دام أنها تمتهن وترمى في الأرض وكذا، ما في بأس للأطفال يلعبون بهذه الدمى. أبو علي من ألمانيا بارك الله فيه يقول عندي صاحبي يجمع علب فارغة، وأحيانا يحصل على بعض العلب التي من البيرة ثم يبيعها إلى أصحاب الماركات، يقول يعني ما حكم ذلك؟ أبو علي بارك الله فيك، إذا كان صاحبك هذا يجمع العلب ويلتقط من جملة ذلك علب البيرة، وهذه العلب يعني تدخل في عملية تدوير، تباع على شركات تديرها وتصنعها من جديد، يظهر لي ما في بأس، ما في بأس، لأن العلبة ليست محرمة لذاتها، وإنما المحرم ما يكون فيها. أما إذا كان لا صاحبك يقول لا هذه تأخذها نفس المصانع اللي تصنع البيرة المحرمة، البيرة المحرمة، فلا يجوز، لا يجوز أن يبيع مثل هذه العلب، لأن ما حرم بيعه حرم ثمنه، بارك الله فيك. أبو علي يقول بالنسبة للركعات الأربع اللي بعد صلاة العشاء تكون سرا أم جهرا؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك أبو علي، لا جهرا بما يسمع الإنسان نفسه، بما تسمع نفسك، لأن الصلوات الليلية سواء السنن أو الفرائض بإجماع العلماء على أنه يجهر بها، الجهر الذي يسمع الإنسان نفسه. أما إذا كان إمام في المسجد لا يجهر الجهر الذي يسمع من خلفه، أما إذا كان منفردا يجهر الجهر الذي يسمع نفسه، هذا هو السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أم نال من أبو ظبي بارك الله فيها تقول يعني بالنسبة لنا يعني نحن بني آدم حينما نتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هل يمكن أن يقال بأننا نشعر بمشقة؟ وضربت مثال تقول كنت مريضة وحبيت أصوم ستة من شوال، وتقول أنكروا علي. أختي أم نال بارك الله فيك، بارك الله فيك، يعني بالنسبة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام هي الخير كله، ولذلك الله عز وجل أمرنا بطاعة النبي وباتباعه، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قال تعالى وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين، قال جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، يقول جل وعلا يا أيها الذين استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، الحياة حياة الروح والقلب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بعثه الله بالحنيفية السمحة، ما بعثه بالتشدد ولا بالتنطع ولا بالتعمق ولا بالغلو أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام دعوته وسنته تمثل الوسطية والاعتدال. ولذلك عندنا أخت الفاضلة بالنسبة للسنن، استطيع الإنسان يأتي بالسنن التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام. ما الفرق بيننا وبين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ هم بشر ونحن بشر، صحيح الله عز وجل اصطفاهم لصحبة النبي واختارهم، لكن كانوا يأتون بالسنن، كانوا يأتون بالسنن. في سنن أخت الفاضل على التنوع، يعني الإنسان ما يمكن أن يجمعها جميعا، يعني مثل عندنا دعاء الاستفتاح الله أكبر سبحانك اللهم بحمدك، ما يأتي الإنسان في الصلاة الواحدة يأتي مثلا بدعاء استفتاح ثاني، لا يأتي بدعاء واحد فقط. فلذلك عندنا سنن كثيرة فيها صيغ، يعني مثلا يأتي الإنسان بصيغة واحدة وممكن أنه ينوع فيما بعد. ولذلك أخت الفاضلة يعني من السهولة بمكان أن الإنسان يأتي بالسنن ولله الحمد، أذكار الصباح، أذكار المساء، سنن القبلية، سنن ما تأخذ من وقت الإنسان شيء، وحتى لو أخذت في طاعة وعبادة الإنسان، هذه جنة من الجنان التي يتفيأ ظلالها الإنسان ويشعر بسعادة وبلذة وبسرور، يشعر بفرح الروح سبحان الله العظيم حينما يتقيد بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. للأسف بعض الناس الآن قاطع طريق أمام الذي يريد أن يأتي بالسنة، يقول له هذا يشق عليك، هذا كذا. طيب هو قادر على هذا، إذا كنت أنت عاجز وكبلتك ذنوبك وقيدك الشيطان، اترك خلق الله عز وجل، اترك خلق الله. أنا أعرف أناس كثيرين ما في سنة إلا يأتون بها، ما في سنة إلا ويأتون بها ولله الحمد، يقومون بأعمالهم، بوظائفهم، بتجارتهم، بحقوق الأهل، بحقوق الأولاد، بحقوق، ما عنده مشكلة أبدا، ما تتعارض أبدا. فأسأل الله تعالى لنا ولك التوفيق. أم منال تقول يعني ابنة خالي تقول تعيش في أوروبا، متزوجة من شخص يعنفها تعنيف نفسي وليس يعني بدني، تقول يعني تفكر في الانتحار. قلت لها يعني اذهبي إلى القضاء. تقول هل علي شيء في قولي لها اذهبي إلى القضاء؟ أختي أم منال لا، لك الأجر، لك الأجر والثواب. يعني إذا كانت هذه المرأة تعيش مع رجل ظالم ومتجبر متسلط عليها ويؤذيها نفسيا ويحاصرها مثل هذه المحاصرة، طبعا العهدة على ما نقلتي، أنا لا أعرفهم ولا أعرفك، لكن هذا الوصف، وبدأت تفكر بالانتحار، واضح بأن المرأة تعيش حالة من القهر والكبت وحالة من يعني الألم اللي جعلها تفكر في مثل الله عز وجل جعل لها مخرج ولله الحمد وفرج، عندها القانون القضاء، والآن تعيش في أوروبا الحمد لله، حتى هناك المراكز الإسلامية، وإذا ما وجدت خلاص إلا عن طريق يعني الدولة اللي تعيش فيها ما في بأس، تذهب وترفع دعوة عليه ما فيها بأس، لكن تنذره، تخبره قبل ذلك، تقول أنت أبو عيالي، أنا لن أعصي الله بك كما عصيت الله بي، أنا أعطيك فرصة ومهلة، تتق الله، تعود إلى رشدك وتترك التعنيف والأذية، وإلا أنا سأرفع أمرك إلى الحكومة هنا، حكومة هنا يبهذلونك. تقول هذا الكلام، أنا لا أريد أن أبهذلك، ما أريد أن أؤذيك، إذا كنت أنت لم تتق الله فيا أنا سأتق الله فيك، لكن كل شيء لحد. تقول الكلام هذا، إن استجاب وارتدع الحمد لله، ما استجاب أبدا، وتلجأ أول ما تلجأ للمراكز الإسلامية هناك. فإذا كان عندهم حل الحمد لله، ما كان عندهم حل تنقذ نفسها، يعني بدل ما تذهب تستعجل النار، كيف تستعجل النار؟ أحد يطرب النار، المنتحر إلى النار كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. أم منال أيضا تقول يعني في قول الله تعالى وقل اعملوا وسير الله عمله فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون، تقول من هم المؤمنون؟ المؤمنون نحن وأنت وجميع المسلمين، هذا المقصود العام، هذا المقصود العام. أما إذا جئنا إلى سياق الآية وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون ثم تردون، يعني بعض العلماء جعلها هنا قيد المؤمنين بالصحابة، لأن الآية هذه لها وجه من أوجه التفسير مذكور في كتب التفسير، لكن على العموم لا، على العموم وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون ثم تردون إلى عالم الغيب، يعني أهل الإسلام. بارك الله فيك. أم منال تقول والدي توفي وكان رجل يعني عابد ويختم القرآن، ختم في رمضان 12 مرة، لكن عنده مشكلة، كان رحمة الله عليه عصبي، ويقول لك ربنا تربية صحيحة، يعني هل هذه التربية سبب من أسباب مغفرة الله عز وجل له لقضية الغضب وكذا؟ أختي الفاضلة أم منال، يعني إذا كان الأب غضبه لأجل مصلحتكم الدينية والدنيوية فهذا يحمد على هذا. فأي أب يغضب على أولاده غضب منضبط في مسائل الدين، يعني شوفهم فرطين في الصلاة، فرطين في قراءة القرآن، عندهم تساهل وكذا، هذا له أجر عظيم وثواب كبير. أيضا في مسائل الدنيا كان يشوف عند أولاد يعيشون حياة سبهلة، الحياة يعني يحاولون أن ينزعون إلى الترف بعيد عن العمل، إهمال كسل، ويغضب عليهم بهذا ما في شيء. أما إذا كان غضب لا غير منضبط، مصحوب بشتم ولعن وسب وأذية، وأنتم تعتقدون بأن ما تستحقون مثل هذا الأمر، تقدرون هذا الشيء، فإن شاء الله يؤجر. يعني هو الذنوب التي يعني يرتكبها الإنسان تكفيرها يكون بأحد ثلاث أشياء: إما بتوبة مقصودة توبة لهذا الذنب، وإما بحسنات عظيمة ماحية تمحي هذا الذنب. حسنات يعني مثل تربية الأولاد، حسنة عظيمة، رجل رب عياله عنده ذنوب، رب عياله تربية صحيحة وسليمة، علمهم الصلاة وحفظهم القرآن وعلمهم على الصدق وكذا، هذا سبب بإذن الله من أسباب تكفير الذنوب. لماذا؟ لأن تربية الأولاد من الحسنات العظيمة، من حسنات العظيمة. أو ابتلاءات يبتلى الإنسان فيها يكفر الله عز وجل عنه الخطايا والذنوب. أبو علي من العين يقول: بعض الناس لما نصلي وراء الإمام ويقرأ اهدنا الصراط المستقيم يقول: اللهم اهدنا واهدي بنا وإياك نعبد وإياك، يقول استعنا بالله. أبو علي بارك الله فيك، إذا كان في صلاة التراويح مثلا ما في بأس، إذا كان في صلاة التراويح يجوز للمأموم أن يعني يتدبر ويتأمل في هذه الآيات ويدعو الله عندها. أما إذا كان في صلاة الفريضة لا، غلط، بعض العلماء يبطل صلاته، بعض العلماء يبطل صلاة المأموم الذي يتكلم والإمام يقرأ ويدعو بمثل هذه الطريق. فنبه الناس بارك الله فيكم، أنا أقول بعض العلماء، ولذلك في صلاة الفريضة المأموم يجب عليه أن ينصت ويستمع إلى قراءة الإمام، وإذا مر الإمام بآية رحمة ما يقول كذا، وبآية عذاب ما يستعيذ، وبآية تسبيح، هذا في النافلة سواء كان صلى لوحده أو مع الإمام في صلاة التراويح. أبو محمد من السعودية بارك الله فيه يقول: اليوم الحمد لله نويت الصيام، يقول في وقت صلاة الفجر قمت، الفجر عندنا 3:33، يقول أنا قمت وأكلت 3:32، يقول أخذت تمرات، ويقول كملت. يعني أبو محمد بارك الله فيك، يعني إذا كنت أنت قمت والمؤذن لم يؤذن فشربت ماء أو أكلت ثم الأذان أذن وكملت اللي في فمك مثلا ما عليك شيء. أما تقول لي لا والله أنا قمت والأذان يؤذن وبديت آكل وما شاء الله تقول بعد كملت، لا، أنت الآن أكلت بعد متعمدا بعد طلوع الفجر. فبالنسبة ما دام الحمد لله اليوم يوم نفل ما عليك شيء بإذن الله، قصدي من حيث التكميل، يعني لو كملت ما عليك شيء، ولو أفطرت هذا ما عليك شيء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. أبو محمد يقول في نقاش بينه وبين بعض الزملاء يعني بعض الأخوان اللي جالسين، يقول يعني قلت أنا مثلا لكم دينكم ولي دين، أرد على واحد قال لي واحد لا هذه خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. أبو محمد بارك الله فيك، تعرف سورة قل يا أيها الكافرون يعني سورة عظيمة من سور الإخلاص، والمقصود قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون إلى آخره. طبعا ذكروا سبب للنزول، قالوا بأن قريش اجتمعت بعدما يئست من النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا طيب يعرضون عليه ما رأيك تعبد إلهنا سنة ونعبد إلهك سنة، فجاءت هذه الآية فيها تهديد، هذه الآية فيها تهديد، يعني قول الله عز وجل لكم دينكم ولي دين، هذا ليس على التخيير وليس على الإباحة، هذا على التهديد، مثل قول الله عز وجل فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا ليس معناه والله إذا حبيت تكفر اكفر، لا، هذا على التهديد. يعني مثل ما تقول لحد عيالك مثلا تسوي ولا لا تسوي، وهو يشوف أنك غضبان عليه، يقول مثلا إن سويت أو ما سويت يصير خير مثلا، ها أنت تهدده، قاعد تهدده. فلذلك يا أخي الفاضل هذه الآية ما يصلح أني أخاطب فيها مسلم حتى لو كان على سبيل الجدال والنقاش أو ما يعني حتى لو كان في مسائل يعني حتى شرعية ما ينبغي، لأن هذه لها وضعها الخاص وهي من صور الإخلاص وهي تشير إلى توحيد العبادة. بارك الله فيك. أم عمر من مصر بارك الله فيها تقول عندي يعني بنت ولد أولاد أختي، تقول يعني أربيهم وكذا، عندها تقول يعني أصيبت طبعا عندها مرض في القلب تقول وأصيبت بكورونا، وقلت أنا سأذبح عجل عندما تأتي يعني تدخل علي الشقة أو البناية. تقول هل يلزم أني أذبحها عند البناية ولا لا ممكن أذبحها عند الجزار؟ أختي أم عمر بارك الله فيك، يعني إذا كان قصدك أنت يعني إن خرجت من المستشفى ودخلت علي سأذبح عجل عند دخولها البناية وتقصدين الفرحة بسلامتها وتذبحين في نفس الظرف ونفس الوقت يعني الظرف الزماني ونفس يعني فرح بها، ما يلزمك أن تكون في البناية، ما يلزمك أن تكون في البناية. أما إذا حددت تقول لله أنا سأذبح عند البناية، يعني نذرا لله أني أذبحها عند البناية عند الشقة مثلا، ولما تدخل علي فيعني من أهل العلم من ذهب إلى أنه يلزم ذلك، يلزم ذلك، وذلك لما صح أن رجلا قال يا رسول الله إني نذرت أن أذبح إبلا ببوانة مكان، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هل فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ قال لا. قال هل فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ عفوا، قال هل فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ قال لا. قال هل فيها وثن يعبد؟ قال لا. قال أوفي بنذرك، أوفي بنذرك. وبعض العلماء قالوا إذا الإنسان مثلا نذر على أن يذبح في مكان لا يلزمه ذلك، قالوا لا يلزمه ذلك، وإنما المقصود هو الذبح، قال المقصود هو الذبح. فيا أختي أم عمر إذا ما يشق عليك اذبحي عند البناية ما دام لله عز وجل، ما عندك أي اعتقاد آخر. إذا يشق عليك ما في بأس لو ذبحت عند الجزار، أهم شيء تذبحين يعني العجل. أم عمر تقول أنا الحمد لله يعني كنت مواظبة على الورد اليومي، ولكن للأسف مريت من سنة بأمور وتكاسلت بسبب الدنيا والانشغال. تسأل تقول يعني ما الحل؟ أم عمر بارك الله فيك، أولا أبشرك بخير، أي إنسان يشعر بتغير في نفسه يقول أنا كنت والآن ضعفت، هذه علامة حياة القلب، حياة القلب. المشكلة وين؟ المشكلة في ناس وللأسف الشديد يشوفون أنفسهم ينزلون ها ويضعفون ويفترون في العبادة ولا كأن همهم شيء، ما كان في شيء. أما الشخص الذي فعلا دائما ينتبه يقول وين أنا كنت والآن وين، يحاسب نفسه وكذا، هذا إن شاء الله دلالة وعلامة على أن قلبه حي. ولذلك حنظلة الأسدي رضي الله عنه لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال نافق حنظلة يا رسول الله، هو صحابي جليل، قال وماذا؟ قال نكون عندك فتذكرنا الجنة والنار حتى إذا عافسنا الضيعات والزوجات والأولاد والأموال نسينا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام والله لو تدومون على ما تكونون به عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى فروشكم، ولكن ساعة وساعة، يعني الإيمان يزيد وينقص. فأبشر بخير ما دمت أنك فعلا تحاسبين نفسك وتفكرين في هذا الأمر، أنت على طريق السلام والخير. الأمر الثاني أختي الفاضلة، طبيعي جدا مسألة الفتور، يعني خاصة المرأة بالذات قبل الزواج تكون حالتها غير في التدين والاستقامة، لما تزوج حقوق الزوج حقوق الأولاد حقوق البيت، يعني تبدأ عملية كمية العبادات المشروعة تنقص عندها في الغالب. ولذلك أختي الفاضلة طبيعي هذه مسألة يعني التغير، وممكن تعودين بعد ما تترتب أحوالك وأمورك. المسألة الأخرى حاولي قدر المستطاع، الفتور هذا شيء طبيعي، فالأهم شيء أنك تعودين. يعني ممكن الإنسان في أحيانا الإنسان مثل ما يقولون من عرف الداء استطاع أن يضع الدواء. أنت الآن قد يكون عندك عدم ترتيب وبرنامج يومك غير مرتب، ممكن ترجعين ترتبينه، خلاص عندك الورد اليومي هذا، يعني مثل ما يقولون تجعلينه مثل فريضة، ما تكلمين أحد، ما تعملين الورد اليومي أواظب عليه. الساعة مثلا متى؟ الصباح مثلا أو الضحى، فترة الضحى مثلا. خلاص أواظب عليه وأجاهد نفسي ستعودين بإذن الله تعالى وتجدين هذا مع مرور الوقت أنك عدتي بشكل طبيعي. وأسأل الله مع الدعاء دعاء الله عز وجل الإعانة والتوفيق والتسهيل، هذا مهم جدا. يعني لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. طبعا المخرج يقول لي خلاص انتهى الوقت وأنا حاب أني أكمل بعض الشيء، لكن إن شاء الله لعل في لقاءات قادمة أشير إلى بعض يعني هذه الأمور المساعدة. أبو خليفة وأم أمير وعمر من الشارقة ومرام من السعودية، أعتذر منكم إن شاء الله غدا بحول الله في أول البرنامج يعني أجيب على ما تبقى من هذه الأسئلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.